بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، وقفنا عند الحديث 37 بعد 700 بترقيم العلامة البستام رحمه الله تعالى، وهو قول الحافظ ابن حجر عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري. هذان الحديثان ذكرهما الحافظ بن حجر رحمه الله تبعا لباب الرهن، ويمكن أن يعنون لهما بآداب القرض أو آداب الدين أو بعض أحكام الدين. قوله في حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه استلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، معناه استقرض وأخذه نسيئة، اقترض مالا، وهذا المال هو الفتي من الإبل بكرا، وهو الفتي من الإبل، واستسلافه أو استقراضه جائز، لأنه ذكرنا أن القاعدة في باب القرض: كل ما جاز بيعه جاز قرضه، كل ما جاز بيعه جاز قرضه. قال: فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، بمعنى لا أجد إلا أحسن منه. وهذا يفيد بأن القاعدة في القرض هو إعادة مثل ما اقترض، فإذا اقترضت من إنسان 100,000 تعيدها 100,000، فكانت هذه القاعدة متقررة عندهم، فإذا اقترض بكرا يعيد بكرا مثله، يعني بنفس السعر بنفس السن، اقترض جملا عمره 5 سنوات فيعيد جملا عمره 5 سنوات. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. يقول الشارح في الحديث: جواز القرض، وأنه ليس من المسألة المذمومة، لأنه ارتفاق بالشيء ليرد إلى صاحبه مثله. إذن أبان لنا الشارح ما حكم القرض. إذا قيل لك ما حكم الدين أو ما حكم القرض، فعندنا ناحيتان: الناحية الأولى المقرض، والناحية الثانية المقترض. عملية القرض تكون بين اثنين: إنسان يطلب وإنسان يدفع. بالنسبة للذي يطلب، حكم القرض هنا الإباحة، الأصل فيه أنه مباح، وقد يكون مكروها. هو الأصل فيه أنه مباح. ليش الأصل فيه أنه مباح؟ لأن الرسول اقترض عليه الصلاة والسلام، فلا نقول إنه مكروه، لكن قد يكون مكروها إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه قد يعجز عن الوفاء، وقد يكون محرم. متى يكون محرما؟ إذا كان في نية صاحبه ألا يرد المال، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن أخذ أموال الناس إتلافا أتلفه الله. وقد يكون واجبا إذا كان فيه إنقاذ لي مثلا حياة معصوم، أو فيه ضرورة ملحة. إذن الأصل فيه ماذا؟ الإباحة، المباح. وقد يكون مستحبا بحسب الأحوال. إذن يمكن أن تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة، لكن الأصل فيه الإباحة، وأنه ليس من المسألة المذمومة. هذا بالنسبة للمقترض. طيب بالنسبة للمقرض، ما حكم القرض منه؟ ها؟ الأصل فيه ماذا؟ أنه مستحب ومرغب فيه، مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقولنا إنه مستحب معناه أنه ليس بواجب. فلو قال: أنا ما أقرضك، هل يكون آثما؟ ها؟ لا يكون آثما. هذا بالنسبة لحكم القرض. قوله: لأنه ارتفاق بالشيء ليرد إلى صاحبه مثله. هذا تعريف القرض. القرض الأصل فيه أنه عقد من العقود. عقد معناه يتم بين طرفين، طرف يطلب وطرف يدفع، مثل بائع ومشتري، لكن هنا مقرض ومقترض. فإذا هو يتم بين طرفين. هذا العقد يسميه الفقهاء عقد إرثاق، عقد إحسان، بخلاف عقود البيع، عقود العارية وغير ذلك. هذا عقد إرثاق. ولما كان عقد إرثاق بين الشرع أنه لا يجوز فيه الربا، ما يجوز فيه الزيادة، لأن الأصل فيه الإرثاق. أما الربا فالنظر فيه إلى جهة الاستفادة وجهة عدم الإحسان، بل التعدي والظلم والعدوان، لأن المرتفق والمقرض يريد الإحسان، سيعطي ماله، سيدفع إلى المقترض 10,000 أو 20,000 وتظل عنده فترة من الزمن، فتتعطل في الظاهر، تتعطل منافعها، بدل ما يتاجر بها، بدل ما ينتفع هو بها، تكون إيش؟ معطلة. فهو يريد من هذا الإحسان. أما المرابي فإنه يريد أن يأخذ على هذا التعطيل فائدة، فيقول: بدل ما تبقى محبوسة عندك، مقابل حبسها عندك تدفع الزيادة. وهذا الذي حرمه الإسلام. قوله: ليرد إلى صاحبه مثله. إذن هذه القاعدة في القرض، أن المطلوب في القرض أن يرد مثل الشيء. خرج عندنا ماذا؟ خرج عندنا العارية. المقصود بالقرض التمليك. بمجرد ما أطلب منك 10 دراهم وأنت تعطيني إياها قرضا، تصبح ماذا؟ ملكا لي. فخرج عندنا العارية. العارية إباحة الانتفاع. شوف، هي العارية تقوم بين طرفين. أنا أطلب منك القلم، عارية، إذن تبيح لي القلم، وإلا تبيح الانتفاع بالقلم، انتفاع بالقلم. ثم تطالبني بإرجاع نفس القلم، وإلا مثل القلم، نفس القلم. إذن العارية فيها المطالبة بإعادة ذات المنتفع به. القرض لا، تعيد ماذا؟ مثله. أخذت 5,000 تعيد 5,000، أخذت قلم تعيد قلم آخر، وهكذا. مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، اقترض بكرا جملا صغيرا ورد جملا آخر، لكن مثله. إذن هذا من التفريق والتوضيح لبعض العقود. هذا الفائدة الأولى من هذا الحديث. قال الشارح: أن العدل هو أن يرد المقترض مثل ما اقترض، فإذا رد أفضل منه بلا شرط ولا مواطأة فلا بأس، ولا يعتبر من القرض الذي جر نفعا، لأن الزيادة لم تقصد ولم يستشرف لها المقترض، مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وفيه جواز قرض الحيوان ورد بدله حيوانا مثله، وأن خير الناس أحسنهم قضاء ممن يقضي بلا مماطلة ويكافئ مقرضه إحسانا على إحسانه، لكنه إحسان غير مشترط. لكن إذا اشترط الإنسان قال: أنا أعطيك هذه السيارة بس تبدل لي سيارة أحسن منها، عرفت؟ هذا ما هذا يعتبر رضا، هذا قد يقع بين الإخوان، قال: أنا أعطيك سيارتي بس بدل لي أحسن منها. مجرد ما يقول هذا الكلام معناه مطالبة بماذا؟ بالرضا. فيه جواز القرض لحاجة ما تولى عليه الإنسان من وقف أو وصية أو مال يتيم، إذا كان في الاستقراض والاستدانة غبطة أو مصلحة لمن تولى عليه. فيه جواز القرض لحاجة ما تولى عليه الإنسان من وقف أو وصية أو مال يتيم، يعني كان يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف ذلك واقترض ذلك لا لمصلحة نفسه، وإنما لمصلحة الدعوة، مصلحة شرعية. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما استلف من أجل أصحابه ومن أجل الدعوة ومن أجل الدين ومن أجل نشر السنة، تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، وكان يفعل هذا صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه جواز التوكل في مثل هذه التصرفات التي تدخلها النيابة. الرسول عليه الصلاة والسلام وكل أبا رافع، وكله أن يقضي عنه الدين، ففيه جواز التوكيل، والتوكيل عقد من العقود الشرعية، الوكالة عقد شرعي. وهذا العقد هل هو عقد لازم أو عقد جائز؟ الفقهاء يقولون هو عقد جائز. إيش معنى عقد جائز؟ يعني الموكل يجوز له أن يفسخ العقد في أي وقت، والموكل يجوز له أن يفسخ العقد في أي وقت. أنا وكلتك أن تبيع السيارة، لي الحق في أي وقت أن أقول خلاص أنت لست وكيل، وهو في أي وقت يقول ماذا؟ أنا ما أريد توكل لك. يسمونها عقد جائز، بخلاف ضد العقد الجائز العقد ماذا؟ اللازم، مثل البيع، البيع عقد لازم، بعتك الكتاب وأخذت الثمن، إذا بعتك الكتاب أصبح العقد لازم. إذا جيت قلت لك لا أنا بطلت هذا الكتاب، يقبل؟ إذا انتهى الخيار ما يقبل، خلاص لك الحق أن تقول لا أنا ما أرد الكتاب، ولي الحق أن أقول أنا لا أرد الثمن. فهذا الفرق، العقود منها ما هي عقود لازمة ومنها ما هي عقود جائزة. الشرط في الوكالة أن يكون الموكل عاقلا بالغا، يسميه الفقهاء جائز التصرف، يعني ما ينفع توكل الصغير أو توكل المعتوه، إنما يوكل من هو يعني من هو جائز التصرف. والموكل لا يوكل إلا فيما يملك، إذا وكل فيما لا يملك لا تقبل منه الوكالة، وهي من العقود الجائزة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يوكل في البيع ويوكل في الشراء ويوكل في الاستدانة ويوكل في القضاء صلوات الله وسلامه عليه. قال في الحديث من الفوائد: أن ربا الفضل وربا النسيئة لا يجريان بين الحيوانات ولو كان من جنس واحد، لأن علة الربا على الراجح هي الكيل أو الوزن مع الطعم، وهذا تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقترض جملا ويدفع جملا آخر، إذن لا يدخل فيها الربا، ليس مثل الذهب بالذهب، ليس مثل الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة كما تقدم معنا. يقول: أن من تولى على ما ليس له من نظارة على وقف أو وصاية أو ولاية على صغير أو مجنون أو سفيه له التصرف فيما يتولى عليه، ولو كان تصرفه يشبه المحاباة للغير، إذا كان التصرف يحقق مصلحة لمن تولى عليه من حق غيره. هذا أخذه من ماذا؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قدم إليه القضاء من إبل الصدقة، فما دام أنه موكل فله أن يتصرف في حدود ما أذن له به الشرع. الحديث الثاني قوله: كل قرض جر منفعة فهو ربا. يقول الحافظ: رواه الحارث ابن أبي أسامة. الحارث ابن أبي أسامة له كتاب اسمه المسند أو زوائد مسند الحارث ابن أبي أسامة، جمعها الحافظ الهيثم رحمه الله تعالى شيخ الحافظ ابن حجر. كتابه المسند مفقود، لكن عندنا زوائد المسند، زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة للعلامة الهيثمي رحمه الله تعالى. قال الحافظ: وإسناده ساقط. كلمة ساقط من الكلمات التي تدل على ضعف الحديث، وربما دلت على أنه ضعيف جدا، والأمر كذلك. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الحافظ: وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد وعن فلان وعن فلان إلى آخره، لا يقصد بذلك أن الحديث صحيحا، وإنما يشير إلى أن هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، معناه صحيح، والمعنى في الجملة اتفق العلماء عليه. وقولنا هذا المعنى صحيح في الجملة يعني هناك استثناءات ليس على الإطلاق. الحين أنت إذا اقترضت من إنسان مال، قلت لزيد اعطني 100,000 وأعطاك 100,000، هناك منفعة ضرورية في هذه الصورة. أنا أقرضتك 100,000 فأنا مستفيد. استفدت ماذا؟ استفدت أني حفظت مالي عندك. ما هي هذه فائدة ولا ما هي فائدة؟ لو كان هذا المال عندي، بعض الناس لو وجد عندها المال ربما يدبر، لكن أنا استفدت أن المال عندك دين عليك، فأنا لي 100,000، فهذه فائدة. كذلك فإذا هذا القرض جرى نفعا، لكن هذا النفع غير مقصود، بل هذا النفع من حقيقة العقد. فعلى هذا قوله: كل قرض جرى منفعة، ليس المقصود أي منفعة، إنما المقصود المنفعة التي هي ربا، أو المنفعة المشترطة، المنفعة التي فيها ظلم. ولهذا نبه الشارح إلى بعض هذه المعاني فقال: الغرض من القرض الحسن هو الإرفاق، ونفع المقترض المحتاج إليه، وثمرته للمقرض الإحسان ورجاء الثواب من الله. ولذا جاء التحريم برد الزيادة أو الانتفاع من المستقرض لقاء ما قدمه المقرض من قرض. هذه القاعدة: كل قرض جرى منفعة فهو ربا، ذكرنا أنها أولا لا تصح حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاءت عن بعض الصحابة، ومعناها صحيح في الجملة. يقول الحافظ، يقول الشارح: حكاه الوزير اتفاقا، يعني اتفق العلماء على معناه. ولهذا تجد العلماء دائما يقولون: كل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذا صحيح في الجملة، لكن ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الموفق، لما يقولون قال الموفق يقصدون به ماذا؟ يقصدون به صاحب كتاب المغني أحمد بن عبد الله بن قدامة رحمه الله، أو عبد الله، عبد الله بن أحمد. وقال الموفق: كل قرض بشرط زيادة فهو حرام بلا خلاف. قال في شرح الزاد: ويحرم كل شرط جر نفعا، كان يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه، فالقرض الذي يجر نفعا هو القسم الثالث من أقسام الربا. قال في شرح الزاد: وإن بدأ بما فيه نفع بلا شرط ولا مواطاة بعد الوفاء أو إعطاء أجود بلا شرط جاز. وهذا تقدم معنا. يقول الشارح أيضا: ما يؤخذ عند تحويل النقد من بلد إلى آخر إذا كان بقدر أجرة البنك الذي عمل التحويل فلا بأس بأخذها، لأنها أجرة على ذلك. يقصد أن هذه المسألة مستثناة، إذا حولت مبلغ من هنا إلى مثلا بلدة أخرى وأخذ عليك أجرة التحويل بالقدر المتفق عليه المعقول، فهذا لا يعتبر قرضا جر نفعا. يقول: اختلفت الرواية، قال ابن القيم في تهذيب السنن مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد آخر ولا مؤنة لحملها، فروي عنه أنه قال لا يجوز وكرهه مالك والشافعي، وروي عن أحمد الجواز لأنه مصلحة لهما ولم ينفرد المقترض بالمنفعة، وحكي عن علي وابن عباس وابن الزبير والثوري وإسحاق، والصحيح جوازه. هذه المسألة كان يستفيدون منها كثيرا في الزمن القديم. بعض الناس يكون عنده، يكون من أهل بغداد مثلا وعنده مال ويريد يذهب إلى مكة، وإذا أخذ هذا المال معه في الطريق يخفى عليه السرقة، فكان يفعلون هذا الأمر، يقول يقرضه 100,000 يقول بشرط أن تعطيني إياها في مكة، فهل يستفيد من هذا الشرط ولا ما يستفيد؟ يستفيد أنه يحفظ ماله، لو سرق المال على هذا المقترض يتحمل ولا ما يتحمل؟ يتحمل، يعني مطالب به. فالعلماء يفرقون، يقولون هذا القرض إذا كان يحتاج إلى مؤنة، إذا كان يحتاج إلى مؤنة وحمل وغير ذلك فما يجوز أخذ الأجر، ما يجوز هذا الشرط، وإذا كان ما يحتاج إلى مؤنة فهذا الشرط صحيح وجائز. مثال ذلك كأن يقرضه مثلا 100 كيس من الشعير، يقرضه 100 كيس من الشعير ويحتاج إنسان يحملها معه إلى مكة إلى غير ذلك، فسيكون أضاف إلى إعطاء 100 كيس هذه أجرة الحمالين، وما إذا كانت دراهم ولا مؤنة عليه فيها فليصححه العلماء وهو الجواب. إذا قال له أقرضك 100,000 على أن أسكن في بيتك شهرا، فهذا ماذا يكون؟ يكون قرض جر نفعا، يكون قرضا جر نفعا. يقول الشارح أيضا: الودائع البنكية قسمان، بفائدة أو بغير فائدة، وهي بحالتيها تعتبر قرضا، واستثمارها عن طريق الفائدة يعتبر قرضا ربويا. فالحاصل أن ودائع البنوك إما أن تكون ودائع بفوائد فهو القرض الربوي المحرم، وهو في المرة الأولى ربا فضل ونسيئة، وأما في المدة التي بعد الأولى فهو ربا الجاهلية المضاعف، وأما إذا كان بغير فائدة فتسمى ودائع بنكية، وهي في حقيقة الأمر قروض إلا أنها محرمة. المقصود يظهر البنوك الربوية، الآن لما تذهب أنت إلى البنك وتقول له أريد أن أفتح حساب، وهو يسألك ويقول هذا حساب جاري أو حساب توفير، التوفير هذا الذي يفعلونه بمعنى أنه يزيد ماله، أنت لما تعطي البنك المال هذا هل نسمي هذا الإعطاء نسميه وديعة وإلا نسميه قرض؟ هم يسموه وديعة، صح ولا لا؟ ما حقيقة الوديعة؟ حقيقة الوديعة أن الإنسان يأتي بهذا المال في كيس ويقول لك خلي هذا المال عندك وديعة حتى أرجع بعد شهر وآخر، والوديعة من شرطها ألا تفك ولا تستعمل، والمستودع مؤتمن، فلما يرجع يأخذ الدراهم بكيسها، هذه وديعة. لكن حقيقة القرض أني أخذ منك هذا القرض وأنتفع به كيف ما أريد، وإذا جيت أعطيتك المال. إذا الذي يفعله البنك وديعة وإلا قرض؟ لأنك يعني بمجرد ما تدفع المال يدخل في حساب الشركة ويدخل في حساب المصرف يذهب، وإذا جيت تطالب أعطوك هذا المال، فهو في الحقيقة من باب الودائع، من باب القروض. ولهذا ينهى العلماء عن التعامل مع البنوك الربوية. تبقى مسائل كثيرة، وهي استفادة أصحاب الحسابات الجارية، صاحب الحساب الجاري يستفيد فوائد كثيرة. نحن الآن إذا خرجنا أنه قرض فعنده فوائد، يستفيد أنه يسحب بطاقة الصراف من كل مكان، يستفيد فوائد كثيرة، أظن قد مر معنا أننا تكلمنا على كثير منها، والعلماء ينصحون ألا يتعامل الإنسان مع البنوك إلا البنوك التي تسل نفسها أو تتقيد ببعض بالقيود الشرعية، وكذلك يحذر من التعامل مع البنوك الربوية، ويحذر من التعامل مع البنوك عموما في المعاملات الغير واضحة، المعاملات الغير بيّنة. الشارح هنا يقول: في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الودائع المصرفية، يقول: أولا، الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية سواء كانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، لأنك أنت إذا فرقت الآن بين القرض والوديعة تعرف أن هذا قرض. حتى في بعض المشايخ ذهب إلى بنك من البنوك قال له: أنا أريد عندي 30,000 أضعها عندكم بشرط أن أستلمها نفسها، عرفت؟ قالوا له: تضعها وإذا جيت تأخذ يعني مالك موجود. قال: لا، أريد هذا المال، أنا أضعه في كيس وأنتم تعطوني. قالوا: لا، نحن ما عندنا هذا، إنما عندنا ودائع صناديق، نؤجر عليك صندوق تضعه فيه وتدفع قيمة هذا الصندوق شهريا، وإذا حقت تفتح صندوق أفتح فأجرها في صندوق. لكن هذا ما يستقيم مع أصحاب الأموال التي يحتاجونها في كل وقت. يقول هنا أيضا: من قرارات مجمع الفقه الودائع التي تدفع لها فوائد كما هو الحال في البنوك الربوية هي قروض ربوية محرمة، سواء كانت من نوع الودائع تحت الطلب أو الودائع لأجل أو الودائع بإشعار حسابات التوفير. والودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة القرار في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب لرأس مال المضاربة. ثم يقول: إن الضمان في الودائع تحت الطلب هو على المقترضين لها المساهمين في البنوك ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار لأنه لم يشارك في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها. طيب، هذا كله يتكلم عن يعني بعض المعاملات البنكية المتعلقة بالحسابات الجارية، وهو خلاصة يا أخواني مثل ما ذكرنا أن الإنسان يحاول يقلل من تعاملاته مع البنوك قدر المستطاع، ويجتنب أخذ الزيادات والمصادرة في أمور لا يعرفها، وإذا وجدت بعض البنوك التي تتقيد بالشريعة الإسلامية فإنه عليه أن ينظر نوع المعاملة التي يتعاملون بها ويسأل عنها بالتفصيل. ولا يعني أن البنك كونه إسلامي أنه لا يقع في بعض الأخطاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب التثليث والحجر. التفليس، قال الشارح، مأخوذ من الفلس، فهو أقل أنواع النقود، واصطلاح الفقهاء: من دينه أكثر من ماله. المفلس الذي دينه أكثر من ماله، عليه ديون وعندها أموال وديونه أكثر من ماله، هذا يسمى مفلسا. والحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله، والذين يحجر عليهم ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول من يحجر عليه لمصلحته هو، كالصغير والمجنون والمعتوه، فهذا يحجر عليه لمصلحة نفسه. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إنسان صغير عنده أموال، فهذا يحجر عليه، معنى يمنع من التصرف في ماله حتى يبلغ ويكبر. قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه أموال. كيف نؤانس الرشد؟ أو متى ندفع المال إلى اليتيم؟ قال الله: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه أموال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. إذن الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني الرشد. يقول العلماء: الرشد أنك تعطيه بعض المال وتنظر كيف يدفع ويشتري فيه. ويفرق بين الأطفال، الأطفال الذين يحسنون البيع والشراء، والأطفال هناك نوع من الأطفال الذين ما يحسنون البيع والشراء، مثل مثلا بعض الأولاد المتربين في ترف وغير ذلك ما مارس البيع والشراء. هذا كيف تعرف الرشد منه؟ أنك تعطيه مال وتنظر كيف يصرفه على نفسه. والله إذا اشترى له ملابس واشترى له أشياء يعني يحتاجها، دل ذلك على أنه أصبح راشدا. ولكن إذا أعطيته على طول راح اشترى لها ألعاب وفقاعات وطيرها في الجو، هذا ما هو براشد. عرفت أن هذا ما زال صح بلغ لكنه ما زال لم يبلغ الرشد. المرأة إن كانت من يحسن بيع الشراء تعطيها وتنظر كيف، أو إن كانت ممن لا يحسن بيع الشراء وعطيتها مال واستخدمتها في الأبواب التي تنفعها، اشترت لها مكينة، اشترت لها خياطة وبدأت تصرفها في أشياء نافعة، فهذا هنا تعرف أنها تحسن التصرف. والله أعطيتها هذه الأموال وعلى طول اشترت لها دببة وعرايس وكذا وملت هذا وصرفتها فيما لا ينفع، إذن هي لا تحسن التصرف فيها المال. إذن هذا معنى حتى إذا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال. إذن هذا النوع الأول الذي يحجر عليه من أجل مصلحة نفسي. النوع الثاني الذي يحجر عليه لمصلحة الغير، وهو المفلس الذي ماله أقل من دينه. طيب متى يحجر عليه؟ يحجر عليه إذا طلب ذلك الغرماء. إذا أصحاب الديون طلبوا يحجر عليه، لكن إذا ما طلبوا، إنسان عليه ديون، عليه 10,000 دينار وعنده 3,000، إذا دينه أكثر من ماله، والغرماء صابرون ما طلبوا أن يحجر عليه، هل يحجر عليه؟ لا. إذا طلب الغرماء أو بعضهم أن يحجر عليه فيحجر، وإذا لم يطلبوا فإنه لا يحجر عليه. ما فائدة الحجر؟ فائدة الحجر أنه إذا منع من التصرف في ماله أصبح البيع والشراء معه غير نافذ. جاي يبيع سيارته ما يقبل منه، يبغى يبيع البيت ما يقبل منه، لأنه محجور على ماله، يطالب بأن يسعى في سداد دينه، فإن لم يفعل فإن الحاكم يقوم ببيع ما يزيد عن حاجته الأصلية. عنده بيتين يسكنه في بيت ويبيع الآخر، عنده أكثر من سيارة أعطاه ما يستاهل من السيارة التي يحتاجه وباع بقية السيارات، الحاكم يبيعها، يأمره هو، يأمر صاحب المال بأن يبيع، فإن أبى قام بالنيابة عن حقوق البيع ويعطي الغرماء حصص من ديونهم، يقسم المال بينهم بحسب أموالهم، إنسان يسأله 100,000 وآخر يسأله 50,000، يعطي هذا نصف 50% من الحق وهذا 50%، وبقية المال يقول لهم ماذا؟ يصبر عليه. الذي يطلبه 100 يعطيه 50، والذي يطالبه ب50 يعطيه 25. طيب وبقية المال؟ نقول لهم ما بقي له شيء، يصبروا عليه، لأنه يصبح معسر. والمعسر ما حكمه؟ المعسر ما حكمه في الشرع؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. إذا تبين أن صاحب الحق الذي عليه معسر، بمعنى لا يستطيع الوفاء ولا وفاء عنده، فلا يجوز سجنه ولا يجوز مطالبته، وإنما يجب إنظاره. إن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. إذا كان لك مال عند معسر فأنت المطلوب منك أحد أمرين: الأمر الأول أنك تسامح، إيش يقول سبحانه وتعالى؟ وأن تصدقوا خير. ما طابت نفسك تنتقل الأمر الثاني وهو أقل منه درجة، فنظرة. إلى مصر، تنظر حتى يجد ما يقضيك به. إذا تعامل إنسان مع مفلس في أثناء الحجر عليه فهذه المعاملة كما قلنا غير نافذة، لكن إذا كان يدري بأنه محجور عليه فإذن يتحمل. إذا جاء يطالب يقول أنا بعتها السيارة وقال سيأتيني بالمال وذهب يأتي بالمال فوجد أنه محجور عليه رفض يعطيه، نقول له أنت كنت تعلم بالمعاملة إذن أنت تظل من جملة الغرماء غريم جديد. وإذا كان ما يعلم جاء يبيع يشتري مني وأنا بعت عليه ولا أدري أنه محجور عليه، ولهذا يقولون إذا حجر على إنسان فالمستحب أن يعلم الناس بذلك ويقال لهم أيها الناس فلان محجور عليه لا تبتاعوا معه ولا تشتروا. لكن هذا ما يعلم، هنا يأتي الحديث الذي ذكره المؤلف قوله عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة غرماء. وصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود بن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. والمعتمد هو الرواية الأولى المخرجة في الصحيحين. والحاصل كما ذكرنا أنه إذا أفلس إذا باع على إنسان محجور عليه ثم جاء يريد يقبض الثمن فعلم بالحجر، نقول له إذا وجدت الذي بعته إياه فأنت تأخذه بعد، أنت بعت سيارة وجدت السيارة واقفة عند البيت وعلمت أنه مفلس ومحجور عليه تأخذ سيارته وتنطلق، الشرع أذن لك أن تأخذ مالك. لكن يقولون هذا الحكم بشرط ألا يكون قد تعلق بها حق للآخرين، ألا يكون قد تعلق بها حق للآخرين. إذا وجدتها بعينها يعني ما باعها، إذا جئت إليه وقد باعها لرجل آخر خلاص تصبح من جملة الغرماء. جئت إليه وقد تزوج امرأة ومهرها هذه السيارة إذا تعلق بها حق الغير إذا أنت تصبح من جملة الغرماء. كذلك إذا جئت إليه وقد أتلفها أو أتلف بعضها، بعت عليه مثلا كيلو تفاح وجئت عليه وقد أكله أو أكل بعضه فأنت بالخيار أن تأخذ ما بقي أو أن تظل من جملة الغرماء. إذا بشرط أن لا يكون قد تصرف فيها، أن لا يكون قد تصرف فيها بما يفسدها أو بما ينقص يعني قيمته. وأما إذا وجدها بعينه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. فإذا جاء الغرماء وقالوا لا ما تأخذ السيارة نبيعها ونقسمها، نقول لا هذا مالي وأنا أحق به من بقية الغرماء. يقول هنا الشيخ السعدي كما ذكر في الفائدة التاسعة أكثر هذه الشروط في استحقاق الرجوع في العين لا دليل، وظاهر الحديث يدل على رجوعه ما لم يمنع مانع كتعليق حق أو انتقال ملك أو تغيرها تغيرا كثيرا بزيادة. يقول في الفائدة العاشرة يرى الأحناف أن صاحب السلعة لا يرجع لأن المشتري ملكها بالشراء، وتأول الحديث بتأويلات ضعيفة منها أن الحديث مخالف للأصول والحق ما ذهب إليه الجمهور من العمل بالحديث الذي هو أصل الأصول. قال الشوكاني الاعتذار عن الحديث بأنه مخالف للأصول اعتذار فاسد والله الهادي. نقف هنا إن شاء الله عند هذا الحديث ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.